Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مواكب تنتظم الخرطوم والولايات في الذكرى الثالثة لسقوط البشير، والسلطات تستبق مواكب الخرطوم بالاعتقالات وإغلاق الكباري. ملتقى ولاة دارفور يخلص إلى قرارات أمنية واقتصادية وخدمية، ومؤتمر التعدين في كادوغلي يواصل جلساته لليوم الثاني. الاستخبارات العسكرية بالقضارف تواصل اعتقال ناشط للأسبوع الثاني على التوالي، ومعتقل آخر يكشف عن تدهور حالته الصحية بسبب حرمانه من الأدوية. إضراب للعاملين في مستشفى سنار، و81% من سكان المناطق الريفية لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انتظمت المواكب والوقفات الاحتجاجية أرجاء العاصمة الخرطوم ومدن الولايات يوم الاثنين بالتزامن مع مرور 3 أعوام على سقوط النظام البائد وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. واستبقت السلطات في ولاية الخرطوم المواكب بإغلاق كوبري المكنمر والسلاح الطبي وعدد من الطرق. وانطلقت مواكب مدينة الخرطوم من نقاط التجمع المختلفة إلى شارع 60 للمطالبة بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل، بينما اتجهت مواكب بحري صوب المؤسسة، كما اتجه موكب كرري في أم درمان صوب محلية كرري، وتحركت المواكب في 4 عصرا. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وفي الولايات نظمت قوى الثورة في كسلا وقفة احتجاجية أمام الجهاز القضائي وموكبا ليليا للمطالبة بإسقاط الانقلاب. وشارك في المواكب والفعاليات لجان المقاومة كسلا والغرفة المشتركة لمناهضة انقلاب 25 أكتوبر وتجمع طلاب الثانويات بجانب ملوك الاشتباكات كسلا. وفي دارفور انطلقت المواكب في زالينجي بولاية وسط دارفور للمطالبة بالحكم المدني الكامل، كما نظمت لجان المقاومة بالقضارف موكبا عقب الإفطار للمطالبة بالحكم المدني الكامل. كما انتظمت معظم الولايات مواكب مماثلة من بينها مدني وبرسودان والدمازين والأبيض. اعتقلت السلطات عدد من المتظاهرين خلال موكب دعائي مشترك لأحياء وسط وجنوب بحري مساء الأحد. وقالت لجان أحياء بحري في بيان أن قوة من جهاز الأمن تستقل 4 بكاسي هاجمت الموكب الدعائي واعتقلت عدد من الثوار، وصادرت الطبول والنوبات والأعلام المستخدمة في المواكب الدعائية. وأشارت لجان مقاومة الشعبية أنه من بين المعتقلين أنس عباس طه أحد أبناء الشعبية. وأدانت في بيان الاعتقالات العشوائية وغير القانونية، وحملت القوات الانقلابية سلامة المعتقلين. تواصل الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف اعتقال عبد المحسن للأسبوع الثاني على التوالي، بينما أطلقت سراح 4 معتقلين يومي السبت والأحد. وقال آدم حسن من لجان المقاومة بولاية القضارف لراديو دبنجا إن السلطات أطلقت سراح كل من مجيب الرحمن ومزمل مكي والشفيع آدم وعبد الرحمن صالح. وأوضح أن قوة من الاستخبارات كانت شنت حملة اعتقالات واسعة وسط الناشطين منذ نهاية مارس الماضي، وأعرب عن استغرابه لاستمرار اعتقال عبد المحسن على الرغم من أنه أول المعتقلين. وأضاف آدم حسن من لجان المقاومة في القضارف في هذا الخصوص:
والله صعب الاعتقال كان واحد من الأسباب إنه يتذكر في الموقف بتاع 28 مارس، وفي تاني في الموقف بتاع 31. نحنا حصل مشادات بينه وبين الاستخبارات، كان إنه في على غدا أبو حليمة، فقال إنه الناس ما تخش السوق وما كده، أصلا الشباب بخش السوق، ويعني دائما إنه الثورة قاعدة تتسم بالسلمية، وهي محافظين على النمط بتاع السلمية.
كشف الناشط عبد الرحمن صالح كنان من لجان المقاومة عن تعرضه للاعتقال الانفرادي بواسطة الاستخبارات العسكرية في الولاية لأكثر من أسبوع قبل إطلاق سراحه مساء الأحد. وقال كنان في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه يعاني من كهرباء زائدة في المخ ويتناول أدوية بصورة راتبة، وأشار إلى عدم السماح له بإحضار الأدوية مما أدى لتعرضه لنوبة في اليوم الثالث من الاعتقال تسببت في شلل نصفي موقد قبل إسعافه إلى المستشفى، ونوه إلى تقييده بالسلاسل خلال خروجه لدورات المياه. وأضاف عبد الرحمن صالح كنان في هذا الخصوص:
صبت بنوبة، يعني جاني شلل كان نصف كده جسم عمدا كده، منه طوالي ودوني المستشفى ودوني الحقنة. أنا أصلا مصاب بمرض بتاع كهرباء زايدة في الرأس، صبت بيه كان ضرباني كان بيه الكيزان في الرأس. الإصابة أصلا كانت قديمة من يعني زمن الكيزان، فسببت لي الكهرباء زايدة في الرأس، يعني ببلغ حبوب بتاع التجرادول. فلمدة 3 أيام الحبوب دي ما جابوها لي، ولا في زول جاني ولا في أي مسؤول، حتى إنه ذات يجي يقول لي أنت مقبوط عن كده ولا تحري ولا تفاصيل لي.
وحول طريقة اعتقاله قال الناشط عبد الرحمن كنان إن قوة من الاستخبارات اعتقلته من داخل السوق في القضارف الأسبوع الماضي، وأوضح إن قائد الاستخبارات بالولاية كان قد هددهم بصدور أمر اعتقال في مواجهتهم قبل نحو أسبوعين على خلفية تنظيم وقف احتجاجي أمام قسم الشرطة بعد اعتقال متظاهرين خلال مواقف في نهاية مارس، ونوه إلى عدم خضوعهم للتحري والتحقيق طيلة فترة الاعتقال، معتبرا اعتقاله انفراديا دون بقية المعتقلين بمثابة الاستهداف الشخصي دون أي مصوغ. وأضاف عبد الرحمن صالح في هذا الخصوص:
العميد أبو حليمة كان في فترة من الفترات جانا، كان نحن كنا موجودين داخل القسم الأوسط، جانا وهدد اللي بإنه قال إنه حيعتقلنا، وقال لنا في مذكرة طلعت باعتقالكم. والكلام ده كان على كان في موجود وفي وكيل نيابة كان موجود، وفي ضباط وفي عساكر من الشرطة كانوا موجودين قدام القسم الأوسط. حتى قلنا لي يا أخي الحاجات دي ما تشخصينا.
قالت قوى الحرية والتغيير إن معتقلي لجنة إزالة التمكين في سجن سوبا يعيشون ظروف اعتقال قاسية ومعاملة أدنى من اللصوص وتجار المخدرات. وقال وفد من الحرية والتغيير من بينهم عثمان أبو راس ومحمد الحسن عربي القياديين بالمكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقب زيارة المعتقلين في سجن سوبا ومقابلة كل من وجدي صالح وبابكر فيصل ومحمد الفكي وخالد عمران إن المعتقلين محرومين من أجهزة الراديو والتلفزيون، وأشاروا إلى حبسهم مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات تمتد لأكثر من 14 ساعة مع درجة حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، ونوهوا لافتقار مستشفى السجن لجهاز قياس ضغط الدم وغيرها من البخاخات الخاصة بمرضى الربو، ووصفوا اعتقالهم بغير القانوني. دخل العاملون بمستشفى سنار في إضراب عن العمل يوم الاثنين ويستمر ليوم واحد تنديدا بتدني الأجور وبيئات العمل. كما نفذ العاملون وقف احتجاجي أمام المستشفى، ورفع العاملون مذكرة عقب الوقفة لمديري إدارات المستشفيات نصت على عدد من المطالب، منها زيادة الأجور وتعديل طبيعة العمل وبدل العدوى بجانب دفع متأخرات مالية، كما طالبوا بتهيئة بيئات العمل بالمستشفيات. وفي نفس السياق أعلنت الكوادر التقنية بمستشفيات سنار الإضراب عن العمل خلال يومي الأحد والاثنين. واصل مؤتمر التعدين المنعقد في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان جلساته لليوم الثاني لمناقشة قضايا ومشاكل التعدين وسط مقاطعة واسعة من قطاعات الشباب ولجان المقاومة. وقال وزير المعادن الاتحادي محمد بشير عبد الله خلال مخاطبته مؤتمر التعدين الأول يوم الاثنين بأمانة الحكومة بكادوغلي أن جنوب كردفان بها معادن غير مستغلة وبحاجة إلى تنسيق الجهود وتصفية النفوس. من جهته أعلن والي جنوب كردفان موسى جبر محمد ترحيب حكومة الولاية بالمؤتمر، وقال إنهم ظلوا ينتظرونه منذ سنوات، وذلك لوضع سياسات للتعدين تمثل الإطار الجامع الذي يوحد الرؤى ويقارب الآراء. وأكد أن المؤتمر يضع خارطة الطريق لمعالجة الإشكالات القائمة والقضايا المتعلقة بالتعدين، مبينا أن المؤتمر يقرب الشقة والتباعد والتجارب بين المستويات العاملة في التعدين. من جانبه أوضح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردل أن المؤتمر يناقش قضية مهمة وهي التعدين في جنوب كردفان، ويعتبر البداية الصحيحة، مؤكدا على أن ولاية جنوب كردفان غنية بمواردها الضخمة وفقيرة في نفس الوقت، مبينا أن الممارسات الغير رشيدة هي التي أدت إلى توقف التعدين في الولاية. من جانبه أكد ناشطون وتنسيقيات لجان المقاومة رفضهم القاطع لهذا المؤتمر، ودعوا المجتمعات المحلية لمقاطعته. وأكد ناشطون لراديو دبنجا أن أولوية المنطقة هو السلام، وانتقدوا طريقة الدعوة للمؤتمر مشيرين إلى تقديم الدعوة لمنسوبي النظام البائد، ومن وصفوهم بأصحاب المصالح، مع إغفال الناشطين الذين يطالبون بحقوق المجتمعات والحفاظ على سلامة البيئة. وأضاف أحد الناشطين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الذين أرادوا أن يقيموا هذا المؤتمر أرادوا أن يغيبوا المواطن، وبالتالي أن يقيموا إرادته ويقيموا قراره ويمضوا في نهب موارد الدولة وإضرار البيئة وتلويث مياهها وصحتها، وبالتالي يتعذر على المواطن العايش هناك، ثم يضطر اضطرارا للنزوح والخروج من المنطقة نهائيا لتستولى عليها الشركات الأجنبية عبر القارات، وتنهب كل خيرات السودان لدولها ولمحاورها ولمصالح شخصيات معروفة.
من جانبه حذر ممثل محلية قدير من خطورة البدء في أي نشاط تعديني قبل حسم كافة الإشكاليات القبلية في المحلية، وقال إن محلية قدير لديها خصوصية وفيها إشكالية قائمة بين المجتمعات خاصة في مناطق التعدين، وشدد على ضرورة حل هذه الصراعات أولا ومن ثم البدء في أي نشاط متعلق بالتعدين، كما طالب كل الشركات بضرورة التأكد من خلو الأرض من النزاعات أولا قبل البدء في عملها، كما طالب بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن نشاط التعدين وانصرافها إلى عملها. وأضاف ممثل محلية قدير في المؤتمر في هذا الخصوص:
لا نمانع أبدا من القيام بأي نشاط تعديني إذا تم التوافق بين المجتمعات صلحا أو قانونا. القوات الأمنية بالمناجم لا بد أن ينصرفوا لعملهم المهني دون الدخول في عملية التعديل. نما إلى علمنا أن شركة المسار التابعة للقوات المسلحة قد وقعت عقدا مع الشركة السودانية الموارد المعدنية بمحلية قدير لمدة 3 سنوات بالاتفاق مع طرف دون الآخر، علما بأن المنطقة بها صراع قبلي معروف للكل، وعليه أي نشاط في المنطقة قبل تحقيق الصلح أو فض النزاع قانونا سيقود إلى نتائج وخيمة، وهذا للعلم.
خلص ملتقى ولاة دارفور الذي انعقد في زالينجا بدعوة من حاكم الإقليم ونائبه إلى ضرورة تنفيذ العمل فيما تبقى من الترتيبات الأمنية بمراكز التجميع في كل من نيالا وزالينجا والجنينة. وتطرق الاجتماع لأهمية تأمين الموسم الزراعي، وقد تم الاتفاق على تفعيل قانون المزارع والراعي في جميع الولايات ومعالجة القضايا المتعلقة بالصواني والمراحيل والمسارات قبل بداية الموسم الزراعي بالتنسيق مع رجالات الإدارة الأهلية. كما أكد الاجتماع على تحقيق المصالحات والسلم الاجتماعي، مؤكدا على أهمية محاربة الظواهر السالبة على رأسها جمع المواتر والأسلحة البيضاء. وناقش الاجتماع ضرورة الإسراع في خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين بعد توفر الأمن والسكن وتأمين القرى. وفي جانب التنمية ناقش المجتمعون ضرورة إنشاء الطرق والكباري والصناعات المختلفة بالمجهودين الإقليمي والولاي والاتحادي، والتأمين على أهمية قيام ملتقى استثماري في الإقليم لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتي تساهم في تطوير الإقليم بتحديد مشروعات حسب حوجة الإقليم. أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي بولاية وسط دارفور رفضهم الدعوة المقدمة من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي للاجتماع. وقال حزب البعث في بيان أنه يرفض التفاوض مع الانقلابيين والالتزام التام بتصعيد النضال حتى إسقاط الانقلاب. من جانبه قال التجمع الاتحادي أن موقفه واضح تجاه الانقلاب والانقلابيين ولا يمكن أن يجلس معهم في طاولة واحدة. نظم مكتب الأطباء الموحد عصر الاثنين وقفة احتجاجية بمستشفى حاج المرضي احتجاجا على مساعي إعادة استيلاء وزير الصحة الأسبق مأمون حميدة مالك جامعة العلوم والتكنولوجيا على المستشفى. وأوضح المكتب في بيان أن الثورة كانت نجحت في إعادتها إلى وضعها القانوني السليم كمستشفى حكومي يخدم المواطنين ويساهم في تدريب جميع الطلاب السودانيين دون حقوق حصرية أو احتكار لأحد كما كان. وأشار البيان لإطلاق صراع غندور وبقية قيادات النظام البائد من السجون في محاولة لعمل حاضنة سياسية للانقلاب. وجه نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو بشراء الطرمبات الغاطسة لسد النقص وضمان انسياب المياه بولاية الخرطوم. وأكد خلال اجتماع للجنة بالقصر الجمهوري بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الخرطوم المكلف ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للكهرباء لضمان توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة لتشغيل الطرمبات. وأمن الاجتماع على ضرورة توفير خدمات المياه لمواطني الولاية وإيجاد الطرق المثلى والحلول الناجعة لحل أزمة المياه. وبشر مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد علي العجب في تصريح صحفي مواطني الولاية بمعالجات سريعة وعاجلة لأزمة مياه الشرب بالولاية خلال الأيام القليلة المقبلة. تصل الثلاثاء دفعة جديدة من السودانيين العايدين من جمهورية النيجر والبالغ عددهم حوالي 66 سودانيا إلى البلاد. وقال بيان توضيحي أصدرته وزارة الخارجية السودانية أن السفارة السودانية في النيجر وبالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة أن السفارة السودانية في النيجر وبالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة قام بحصر جميع السودانيين الراغبين في العودة وإصدار وثائق سفر اضطرارية لهم واتخاذ كل الترتيبات اللازمة مع السلطات النيجرية المختصة. أصدرت ولاية شمال دارفور قرار قضاء بتسعيرة جديدة لسعر الغاز بالولاية. ونص القرار الصادر من مدير وزارة المالية على تحديد سعر الاسطوانة ب 2800 جنيه من المستودعات وبالأسواق والأحياء 3500 جنيه. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة الهجرة الدولية إنه نحو 81% من سكان السودان لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية في المناطق الريفية التي تبعد ساعتين من منازلهم سيرا على الأقدام. وأشاروا إلى الافتقار إلى سيارات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية في دارفور، مشيرين إلى أن المجتمعات غالبا ما تواجه تأخيرات تهدد الحياة في تلقي الاستجابة الصحية العاجلة المناسبة. ونوهت الانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا والسل والإسهال المؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نيل أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضحي للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع على الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تأذى إذا تتجرحوا
أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده
أيوة بالضبط.
تعني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لو تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر. تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكي من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية بيقوم يلقى السن تتخفف. بعد ما تخفف السن ممكن تلقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه متحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
في بس نقطة أنا عايز أقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الاسنان.
نعم.
الحاجة دي مع الفترة طويلة، لانه اللثة هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، بيفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن تتحرك،
إنه الناس تتجنب
ما أيوة ما تدخل حاجات زين.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيل وعافية. We'll be right back.